الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير ورزقنا الإخلاص في جوانحنا وجوارحنا يا رب العالمين. قال والمنسوب إليه، المنسوب إليه يعني المنسوب الحركة إليه أربع، فإن بسائط الجوهر توجد دفعة ومركباتها تعدم بعدم أجزائها، أي يشير إلى المقولة التي تقع فيه الحركة، كم كيف وضع وأين فقط، هذه هي المقولة الأربعة العرضية التي تحدث فيها الحركة والباقي لا. ثم قد تقول والحركة في الجوهر، يقول لا أبدا مستحيل، لأن الجوهر إما جزء فقط واحد فقط لا ينقسم فهو دفعي، نعم، وإذا كان الجوهر مركبا من أجزاء تخيل أنه يحدث فيه حركة، يعني تنتفي أجزاء وتحدث أجزاء، بمجرد أن تنتفي أجزاء ينتفي الجوهر. ولهذا لما سأل بهمنيار الشيخ الرئيس بن وسينا هل تؤمن بالحركة الجوهرية، يعني بين السؤال والجواب فيه تصرم زماني قليل، قال اسأل ابن سينا هو الذي يجيبك الذي سألته، يعني أنا تغيرت في جوهري الآن، في هذه الثواني تغيرت، أنا صرت شخصية أخرى غير ابن سينا، فاسأله هو يجيبك، وهذا مستحيل، فأن الحركة في الجوهر مستحيل حقيقة، لأنها مهوية، مبدأ الهوية يحافظ على الهوية، لا معنى لتغير الهوية، وإلا حياتنا كلها تختل. يعني الآن أنت في عند الغروب عندك شجرة في الحياط في حوشك نخلة، ثم الصباح تجدها ليست نخلة، تجدها حية لا أدري ماذا، فالحياة تختل لا تبقى، نعم. والحياة المجتمع المدني ملاكه أصالة الماهية، إصالة الوجود لا، أما أصالة الوجود خرجنا من الجوهر، الجوهر صار في المحاق، وجئنا بالوجود والوجود يشتد، فالحركة هناك موجودة في متن الذات التي هي الوجود. هذا بحث في أصالة الوجود والحركة الجوهرية عند صدر المتألين لا تهمنا الآن، الذي يهمنا هو بيان الحركة في هذه المقولات، يعني الكم والكيف والأين والوضع واستحالة الحركة في الجوهر، نعم. والمنسوب إليه الحركة أربع يعني المقولات، فإن أربع يعني الكم والكيف والأين والوضع، فإن بسائط الجوهر، يعني إذا قلت والجوهر كيف، نقول الجوهر مستحيل فيه الحركة، لأن المبدأ الهوية يحافظ على ماذا؟ يحافظ على الهوية، إذن الحركة دائما في المحمولات في مبدأ الجوهرية. فإن بسائط الجوهر توجد دفعة ما في حركة، ومركباتها تعدم بعدم أجزائها، إذن عدمت الأجزاء، عدم المركب، ذهبت الهوية، تصبح تجد النخلة حية تنتظرك، نعم، أو تجدها ماذا لا أدري ذهبا، من يدريني أنا. أقول يريد المحقق المنسوب إليه ما توجد فيه الحركة على ما تقدم تفسيره، يعني المقولة، والحركة تقع في أربع مقولات لا غير. الشيخ حسن زاد أمني في الحاشية يقول التحقيق في المقام يطلب في كتابنا الفارسي الموسوم بجاشتيد الحركات، يعني كتاب هناك يبين الحركة على مبنى صدر المتألهين. هذا الكتاب لم أرى أنا، حتما يكونون في سن، لأن الرجل آية في العلم إنصافا، هناك يبطل هذه المقولة ويثبت أن الحركة في أصل الوجود موجودة، يعني في ذات الإنسان موجودة. نعم، ما هي هذه المقولات الأربع؟ الكم والكيف والأين والوضع. الأين يعني كون الشيء في المكان، والوضع كون الشيء منسوب إلى أجزاء ولا غيره، ولا تقع فيما سوى ذلك الحركة. أما الجوهر فقسمان، بسيط ومركب. فالبسيط يوجد دفعة فلا تتحقق فيه حركة، لأن البسيط إذا كان فيه جزء آخر يتحرك نحوه حتى يأتي الالتئام وتكون حركة. نعم، فلا تقع فيه حركة، إذا المتحرك باقي حال الحركة. والمركب نعم، فلا تقع فيه الحركة. والمركب يعدم بعدم أحد أجزائه، لأن الحركة طبيعة تصرم الأجزاء، انتفاء الأجزاء ومجيء أجزاء أخرى. فلا تقع في الجوهر المركب حركة، إذا المتحرك باقي حال الحركة، والمركب ليس بباقي، لأن ينتفي بانتفاء أجزائه حال الحركة، فلا تقع في حركة أيضا. هذا هو الدليل المشاع على انتفاء الحركة في الجوهر. صدم التأليين يغير المبنى، الجوهر والعرض بعد ماهيات تنتفي من باراديغمه إلى الوجود. نعم، قال والمضاف تابع. هل الحركة تقع في مقولة الإضافة؟ لا، يقول مقولة الإضافة تابعة لهذه المقولات الأربعة، فتتحرك بالمجاز، نعم، وليس بالحقيقة. أقول المضاف لا تقع في حركة بالذات، لأنه أبدا تابع لغيره. قلنا من إطلاقات كاستلاح الاعتبار يطلق على المقولة مقولة الإضافة، يقول مقولة اعتبارية، ما معنى؟ ضعيفة الوجود، ضعيفة الوجود. نعم، فإن كان متبوعه قابل للشدة والضعف قبلها هو، يعني بالمجاز وبالتبع، وإلا فلا يمكن أن تكون حركة في الإضافة. نعم، خصوصا أن طرفي الإضافة يتعقلان معا، إذا صارت حركة في مقولة الإضافة التعقل يختل. نعم، التعقل يختل. أنا أرى السطح بعنوان الفوقية والأرض بعنوان التحتية، تخيل صارت حركة في هذه، يعني هذا استديو ماذا يصير بالله عليك؟ فوقية والتحتية تغير، ماذا يصير استديو؟ لا أدري، ممكن الكاميرا تنقلب على رأسها وأنا أنقلب على رأسي، غير معقول هذا، غير معقول. نعم، وكذا المتى، كون الشيء في الزمن، الحركة هي زمن، حركة من مقوماتها الزمن، فتكون الحركة في الزمن، يعني كيف؟ يعني الزمن يكون له زمن؟ غير معقول. نعم، ذكر الشيخ في النجاة إن متى يوجد للجسم بتوسط الحركة، يعني الجسم متى يكون، متى إذا تحرك، يعني الزمان يكون بواسطة الحركة. فكيف يكون في المتى حركة؟ فإن كل حركة في متى، فلو كان في المتى حركة لكان المتى متى آخر ويلزم التسلسل. وقال في الشفاء يشبه أن يكون المتى حال المتى كحال الإضافة، في أن الانتقال لا يكون فيه بل يكون في كم أو كيف، ويكون الزمان لازم لذلك التغير فيعرض بسببه في تبدل، يعني تبدل إضافي مجازي وتبعي. نعم، وهذه صحيح. نعم، إذا كانت الحركة تكون في أصل الزمان وهو حيثية من حيثية الحركة، أصل لا هوية له وحيثية، فكيف تكون الحركة فيه؟ كما أن الحركة في الحركة لا معنى لها هذا الكلام. قال والجدة يعني الملك ودفعة. أقول مقولة الملك يعني الجدة لا تتحقق فيها حركة، لأننا قد بينا أنها عبارة عن نسبة التملك إضافة، فإن حصل وقع دفعة وإلا فلا حصول له، فلا تعقل فيها حركة، أصلا هو دفعي. تخيل أنت الآن تضع الخاتم في أصبعك، تقولون أنتم المحبس، المحبس انظروا الآن ندخل في يدي، هذا هي مقولة الجدة من مصادقها طبعا. فإذا كانت هو يتحرك، يعني هذه المقولة متحركة، كون الشيء في في مكان جدا، يعني يكون شيء محيطا، محيطا أو محاطا. فالحركة هنا لا تتعين الإحاطة ولا المحاطية، لا الإحاطية ولا المحاطية، فلا يمكن أن تتلبس بالخاتم أبدا. ولا تعقل حركة في مقولته الفعل والانفعال. طبعا الفعل والانفعال هما من سلخ الحركة. الفعل يعني أنا أكتب، يعني حركة. أنفعل يعني أنا أتغير. هما من مقولة الحركة. أقول هاتان المقولتان لا توجد حركة فيهما، لأن الانتقال من التبرد إلى التسخن حركة، انتقال. أنت قلت انتقال. إن كان بعد كمال التبرد وانتهائه لم يكن الانتقال من تبرد، من التبرد بل من البرودة، إذا التبرد قد عدم وانقطع. وإن كان قبل كماله كان الجسم في حال واحد، يعني حال الحركة، متوجه إلى كيفيتين متضاديتين، هذا خلف يعني البرودة والحرارة. لا أقول صراحة أن مقولة أن يفعل وأن ينفعل من مقولات الحركة. نعم، مقولات الحركة. تخيل أنت النار وبجنب شمعة، النار تلف الشمعة، النار أن يفعل والشمعة أن تنفعل، يعني ذوبان الشمعة خرجت من الشمعية إلى السائل حركة. والنار كذلك وهي تهشم هذه تذوب هذه الشمعة كذلك حركة، أن يفعل وأن ينفعل، يعني من صنخ الحركة. فلا تكون الحركة في الحركة، غير معقول. نعم. قال ففي الكم باعتبارين، يعني يبدأ يشعر في المقولات، المقولات التي تحدث فيها الحركة، كم، كيف، أين ووضع. ففي الكم، يبدأ بالكم. نعم، الكلم طبيعة الحال في الحجم ظاهرا. نعم، في الحجم فقط. إذا كنا في الكم المتصل الحركة تتصور في الحجم وليس في السطح والخط، لأن هذه أمور عدمية. ففي الكم باعتبارين، يعني تحدث الحركة باعتبارين، لدخول الماء القارورة المكبوتة عليه. جاء بمثال مصداقي حتى يبين المسألة، لأن تحتاج إلى خيال واسع حتى تفهم هذا الأمر. وتصدع الآنية عند الغليان. خلني نشوف تحليل العلماء الحلي لهذا الأمر. عندنا ماء صب عليه قارورة، ماذا يحدث؟ أقول لما بين أن الحركة تقع في أربع مقولات وأبطل وقوعها في الزائد، يعني في المقولات الأخرى ومنها الجوهر، شرع في تفصيل وقوع الحركة في الحركة في مقولة مقولة مقولة. بدأ بالكم، فابتدأ بالكم وذكر أن الحركة تقع فيه باعتبارين. إلى هنا لا شيء، يعني واضح جدا. أحدهما التخلخل والتكاثف، والثاني النمو والذبول. النمو حركة اشتدادية والذبول حركة تقهقرية. نعم، التخلخل يعني في داخل شيء، في داخل في شيء. والتكاثف، نعم، يعني كذلك اتساع في الحجم. أما الأول فالمراد به زيادة مقدار الجسم ونقصان الجسم، يعني في التخلخل والتكاثف من غير ورود أجزاء جسمانية عليه، يعني ما عندنا أجزاء خارجية دخلت في الجسم، فحدث التخلخل والتكاثف، يعني زيادة في الحجم، مقدار الجسم هنا الحجم، ونقصان الحجم. أو انفصال، أو انفصال أجزاء منه، يعني أجزاء تنتفي منه، بناء على أن المقدار أمر زائد على الجسم. المقدار طبعا المقدار عرض والجسم امتداد، وأن الجسم قابل للانتقال من نوع من إلى نوع آخر على التدريج. نعم، الماء يصير بخارا والبخار يصير ماء. واستدل على وقوع الحركة بهذا الاعتبار بوجهين، يعني بإشارة مصداقية فقط. الأول أن القارورة، قارورة يعني هذه القارورة أو حتى كوب لا يهم، أن القارورة إذا كبت على الماء، كبها على الماء، يعني الماء يصير محتويا داخل القارورة، فإن كان بعد المص دخلها الماء، دخلها الماء يدخل، لماذا تمص الهواء هي وإلا فلا. مع أن الخلاء والملأ في البابين واحد، فليس ذلك إلا لأن الهواء المحتقن داخل القارورة له مقدار طبيعي، وبسبب المص إما القارورة تمص أو الماء يمص، يخرج شيء من الهواء، يعني يخرج من القارورة شيء من الهواء فيكسب الباقي لضرورة الخلاء، يعني لضرورة استحالة الخلاء مقدارا أكثر غير طبيعي. فإذا كبت القارورة على الماء داخلها الماء فعاد الهواء إلى مقداره الطبيعي لوجود المستخلف اللي نستخلفه الماء عن الهواء الخارج بالمص. نعم، طبيعة على تخاف الخلاء. نعم، إذن هنا عندنا تخلل وعندنا كما يقول في المتن والتكاثف. من أحتاج إلى تجربة تعرف بيّن لك أن القارورة وإذا كبت على الماء فالماء لماذا يدخل؟ لأن الهواء كان مسيطرا على القارورة، ولا يمكن أن يدخل الماء إلا إذا اختفى الهواء، لأن الطبيعة على مبناهم لا تقبل الخلاء ولا تقبل الفراغ. فإذا إذا دخل الماء داخل القارورة حتما يدخل في كل القارورة، يعني الهواء كله يخرج، يدخل جزء القارورة نصفها، نصف الهواء يخرج. هذه قاعدة. نعم، نعيد التطبيق لعله يتضح لنا أكثر. يقول أن القارورة إذا كبت على الماء، يعني عندنا ماء كبنا على القارورة على الماء، يعني الماء يدخل في القارورة، فإن كان بعد المص دخلها الماء، مص الهواء يعني الهواء يختفي. نعم، وإلا فلا، يعني إذا لم يكن المص، يعني إذا لم يختفي الهواء من القارورة لا يمكن الماء يدخل. لماذا؟ لأن الماء لا يمكن أن يحتل الهواء، الهواء مسيطر على القارورة، جسم هواء جسم. نعم، ما في خلاء، يعني القارورة لا تكون خالية، الخلاء محال. نعم، مع أن الخلاء والملاء في البابين واحد، يعني الخلاء يعني الفراغ من كل شيء، والملاء يعني مملوءة من كل شيء، في البابين واحد. نعم، هنا العلامة حسن زاد الأمولي يأتي بمخطوطات بدل، يعني يقول هذا الكلام في مخطوطة شين دال قاف صاد نعم، وفي مخطوطة زا مع أن الخلاء والماء في البابين واحد، يقول هنا في البابين واحد، وفي ميم مخطوطة ميم مع أن الخلاء والماء في المائين واحد. نعم، في المائين واحد، وفي نسخة أخرى مع أن الخلاء والماء في التأثير واحد، وفي المطبوعة مع أن الخلاء والماء في البابين واحد. وأنا أنا أتصور أن الصحيح هو هذا، ولهذا المعنى لا يتم، مع أن الخلاء والملاء في التأثير واحد، في التأثير واحد، يعني الملاء يعني إذا كانت القارورة ممتلئة بالهواء الملاء يأتي. نعم، لا يأتي، إذا خلت من الهواء الماء يأتي، فالتأثير واحد، يعني إذا كان الملاء موجود الملاء يأتي لا يدخل القارورة. نعم، وإذا كان الخلاء يعني الهواء راح يأتي الماء، وإن كان الخلاء غير موجود أبدا، غير موجود أبدا. نعم، يعني القارورة لا تخلو إما من الهواء وإما من ماء. إذن ماذا يحدث؟ تمص الهواء، من يمص؟ إما القارورة وإما الماء. جيد، فليس ذلك إلا لأن الهواء المحتقن داخل القارورة، المحتقن يعني المحتوى، له مقدار طبيعي، طبعا له مقدار من يعني حجم طبيعي، وبسبب المص من يمصه الماء القارورة يخرج شيء من الهواء فيكتسب الباقي لضرورة الخلاء مقدارا أكثر غير طبيعي، يعني الهواء الباقي يمتد. فإذا كبت القارورة على الماء يعني يخرج مقدارا من الهواء، الهواء ذاك يزداد. نعم، فإذا كبت القارورة على الماء، يعني أنت الآن عندك قارورة على مبنى القدماء، هذه القارورة مملوءة الهواء، تريد تدخل شوية فيها ماء، يجب تنقص شوية هواء، تمص الهواء مثلا بهذا الإبرة تخرج شوية هواء. نعم، قال لي كيف وصل إلى أن الأجسام هي لا بشرط، فحركتها تكون متساوية، فكيف هي غير متساوية في الطبيعة؟ لأجل المانع من هواء وموانع. أخذ قنينة زجاجة مغلوقة من كل الجوانب وسحب الهواء، صارت خالية من الهواء، يقولون هما الخلاء مستحيل. فوضع ريشة ورصاص، فنزلت الريشة تابعة مصاحبة للرصاص، فكان كشفا علميا خارقا. نعم جيد. أنت إذا أردت من القارورة أن تدخل فيها الماء، تدخل شوية ماء، لنفرض مثلا كمية سين، فيجب أن تخرج من الهواء كمية سين. المنطق يقول هكذا، كيف بالمص؟ تخرجها بالمص. نعم. فإذا كبت القارورة حال إخراج جزء من الهواء منها، ذاك الهواء الباقي ينتشر، لأن الخلاء مستحيل، فيزداد في كميته مقدارا أكثر غير طبيعي. فإذا كبت القارورة على الماء داخلها الماء، فعاد الهواء إلى مقداره الطبيعي، لأن الماء إذا احتل ذاك المقدار من الفراغ الماء يرجع. إذن في تخلل وفي تكاثف. تكاثف يعني اندكاك، وتخلل يعني انبساط. نعم. فعاد الهواء إلى مقداره الطبيعي لوجود المستخلف. استخلف ما هو عن الهواء؟ وهو الماء الخارج بالمص. يعني هذا الهواء الذي خرجناه بالمص عوضه الماء. إذن حصل ماذا؟ حصل للهواء تضخم وانكماش. التضخم يسمى التخلل، الانكماش يسمى التكاثف، أو العكس. ثاني، أن الآنية إذا ملئت ماء، آنية ماء كوب ماء، إذا ملئت ماء وسد رأسها سدا محكما وغليت بالنار، فإنها تنشق، تنفجر. تنفجر لماذا؟ لأن هذا الماء إذا يغلى يعني يحدث ماذا؟ يحدث التخلل. نعم. وليس ذلك لمداخلة أجزاء النار لعدم الثقب في الآنية، فبقي أن يكون ذلك لزيادة مقدار ما فيها من الماء. وعندي في هذا إن الوجهين نظر، وإن أفاد الظن. العلماء الحين عنده إشكال على هذا المسألة. إذا من هذا المثال الحسي ثبتنا مسألة التخلل، ومسألة ماذا؟ التكاثف كما جاء في العبارة، وكذلك مسألة النمو والذبول. النمو والذبول ممكن يأتي في التغذية بعد. قال: وحركة أجزاء المتغذي في جميع الأقطار على التناسب. نعم، هنا يأتي النمو والذبول. أقول هذا هو الاعتبار الثاني، وهو الحركة في الكم باعتبار النمو، يعني الإنسان يأكل ينمو. واعلم أن النامي يزداد جسمه بسبب اتصال جسم آخر به، يعني لولا هذا الغذاء الذي يأتي ويدخل كيف ينمو. أنا عندي صديق، كان عندي صديق في الجزائر ممكن يأكل مقدار 5 أشخاص، وهو نحيف نحيف. أنا أتعجب أين تروح هذه المادة، أين تذهب هذه المادة، حقيقة شيء عجيب، أتعجب منه. إذا جلس ما شاء الله عليه، جلس على السفرة لا 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 يتوقف من الأكل، يأكل مقدار 5 من الناس، وجسمه لا يزداد لا في الوزن ولا يحزن. والله أتعجب من هذه المسألة. نعم. يقول: واعلم أن النامي الذي ينمو مثل الصبي ينمو في جسمه، يزداد جسمه، نعم، بسبب اتصال جسم آخر. من أين يأتي؟ من الغداء به. وتلك الزيادة ليست مطلقا، بل إذا داخلت أجزاء المزيد عليه وتشبهت به. طبعا هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى هذه العملية، الهضم يولد خلطا يسمى خلطا، هذا الخلط يروح للكبد ثم يصير دما، هذا الدم يوصل هذا الخلط إلى الأعضاء، كل عضو يأخذ ما يناسبه من هذا الخلط فيعوض ما تخلل من الجسم حتى يبقى الإنسان. نعم. ولهذا يقول: وتلك الزيادة يعني الخلط ليست مطلقا، بل إذا داخلت أجزاء المزيد عليه وتشبهت به، يعني تناسب الكبد، تناسب الأعضاء الأخرى، القلب. فضد هذه الحالة الذبول. نعم، عندك صديق ثمين تخين، ثم بعد سنة لم تراه تجده نحيفا، تقول راه ذبلت انت راحت. وقد يشتبه هذا بالسمن. نعم، السمن ظاهر مرض، والفرق بينهما أن الواقف في النمو قد يسمن كما أن المتزايد في النمو قد يهزل. نعم، وذلك لأن الزيادة إذا أحدثت المنافذ في الأصل ودخلت فيها وتشبهت بطبيعة الأصل واندفعت أجزاء الأصل إلى جميع الأقطار على نسبة واحدة في نوعه، فذلك هو النمو. نعم، هذا الخلط يعطي زائد للأعضاء فتنمو الأعضاء. نعم، والشيخ قد يسمن لأن أجزاءه الأصلية قد جفت وصلبت، فلا يقوى المتغذي على تفريقها والنفوذ فيها. نعم، فلا تتحرك أجزاءه الأصلية إلى الزيادة فلا يكون ناميان، وإن تحرك لحمه إلى الزيادة. ولهذا تجد الكبار عادة لا يسمنون، فيكون ذلك في الحقيقة نمو في اللحم، لكن المسمى باسم النمو إنما هو حركة الأعضاء الأصلية وليست المتصلبة. نعم، هذه كلها الآن تدرس في الفيزيولوجية وليس في الفلسفة ولا في العقائد، هذه بحوث فسلجية، والفسلجة تقدمت تقدما رائعا، وهي التي تؤدي إلى تقدم الطب والعلوم الطبية. نعم، قال وفي الكيف لاستحالة المحسوس. نعم، مع الجزم ببطلان الكمون والورود لتكذيب الحس لهما، يأتي إن شاء الله لأن ما بقي وقت كثير والمطلب واسع جدا، نكمله إن شاء الله في الحصة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.